طهران تدين العملية الإرهابية في سوريا وتؤكد دعمها لها في حربها ضد الإرهاب. القوة السورية تحرر مناطق بريف حلب وتتصدى لهجمات المسلحين في خطوط الاشتباك. الاحتلال يواصل مجازره في غزة، وشهيدان وجريح بقصف طائرته مركبة في الضفة الغربية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أعرب سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن قلق طهران العميق إزاء تصعيد الوضع في سوريا، مؤكدا دعم إيران لسوريا في حربها ضد الإرهاب. وقال أمير سعيد إيرواني في كلمته في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا إن التطورات الأخيرة والعمليات الإرهابية المنسقة التي تقوم بها ما تسمى بجبهة النصرة خلقت تهديدات خطيرة لسيادة سوريا واستقرارها. وأوضح أنه خلال هذه الهجمات الإرهابية على حلب تم استهداف مبنى القنصلية الإيرانية عمدا من قبل الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أنها تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وغير مسموح بها تحت أي ظرف من الظروف. حرر الجيش السوري منطقة خناصر في ريف حلب الجنوبي ويتقدم باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة، فيما أفشل تقدم المسلحين في خطوط الاشتباك من حما إلى حلب. وأفادت مصادر سورية بأن القوات السورية وسعت من خريطة عملياتها العسكرية واستهداف مواقع الجماعات المسلحة الإرهابية، وذلك بعد أن قامت بتثبيت مواقعها وتحصيناتها في ريف حماة الشمالي والانطلاق نحو ريف إدلب الجنوبي. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الإرهابيين في سوريا يحصلون على دعم واشنطن وحلفائها. وقال نيبينزيا إننا ندين الهجوم المنظم على حلب والذي شنه إرهابيو ما تسمى بجبهة النصرة الذين يسيطرون على إدلب، مؤكدا القضاء على أكثر من 400 من الإرهابيين وإصابة 600 آخرين، لافتا إلى أن العدو سيهزم مهما كان دعم المقدم له. ونصح نيبينزيا الدول الغربية بتبديد جميع الشكوك خاصة في هذه العملية، وقال إن المخابرات الأوكرانية لها دور في تنظيم نشاط إرهابي هيئة تحرير الشام وتزويدهم بالسلاح، مشددا على أن أوكرانيا تحولت إلى مزرعة للإرهاب الدولي وتهديد الأمن والسلام الدوليين. قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله فلن يفرق الجيش بين لبنان والحزب على حد تعبيره. إلى ذلك طالب كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري واشنطن وباريس بالضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار بعد عشرة الخروقات والعملية العسكرية على الأراضي اللبنانية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يمعن قادة الاحتلال الإسرائيلي في توجيه التهديدات إلى لبنان، ضاربين بعرض الحائط ما يحكى عن تقدم في تطبيق اتفاق وقف العدوان على لبنان. آخر تلك التهديدات ما جاء على لسان وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي هدد الدولة اللبنانية باستهداف مؤسساتها إذا لم تقم بنشر الجيش اللبناني ونزع سلاح المقاومة في جنوب لبنان على حد تعبيره.
إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نميز حينها بين لبنان وحزب الله. نحث الحكومة اللبنانية على تفويض الجيش اللبناني للقيام بدوره وإبعاد حزب الله عن الليطان وتفكيك بنيته التحتية بالكامل.
ورغم انشغال الجانب السياسي اللبناني بالسير في مسألة تطبيق وقف العدوان، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه على الأراضي اللبنانية، ومعه يستمر في خرق الاتفاق عبر شنه غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق مختلفة موقعا شهداء وجرحى، بينما لجنة متابعة الاتفاق تبدو وكأنها عاجزة عن لجم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستفزازية بعد مرور أسبوع على إعلان الهدنة. بالمقابل تؤكد المقاومة في لبنان جهوزيتها للرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية بحق لبنان، وهي تراقب سير تنفيذ الاتفاق ويدها على الزناد. ميدانيا عززت خروقات الاحتلال مخاطر انهيار الهدنة، ما دفع السلطات في لبنان إلى تكثيف اتصالاتها مع الجانب الأمريكي والفرنسي واليونيفيل، مؤكدة على صعوبة تنفيذ خطة الانتشار بسبب الخروقات الإسرائيلية. وفي المواقف طالب كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري واشنطن وباريس بالضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار بعد عشرات الخروقات والعمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية. وأضاف مصدران لبنانيان لرويترز أن ميقاتي وبري عبرا لمسؤولين في البيت الأبيض والإليزي عن قلقهما بشأن وضع وقف إطلاق النار. إلى ذلك أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء الإجراءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرين إلى أن الإسرائيليين يلعبون لعبة خطيرة في الأيام الأخيرة وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي.
أكدت مصادر فلسطينية ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات في قصف جيش الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها العنيف على شمال غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى أكثر من 44,500 شهيد والجرحى إلى أكثر من 105,440 جريحا منذ بداية العدوان الصهيوني، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين خلال اليومين الأخيرين أسفرتا عن استشهاد 36 مواطنا وإصابة 96 آخرين، لافتة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشال جثامينهم. نشرت سرايا القدس مشاهد من قصف مجاهديها بالاشتراك مع فصائل فلسطينية أخرى تحشدات الاحتلال في محور نتسارين واستهداف مرابض المدفعية في موقع فجة العسكري الإسرائيلي. بدورها قالت كتائب القسام أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة جباليا، كما بثت مشاهد من الكمين الثاني ضمن كمين مركب نفذه مقاتلها ضد جنود الاحتلال وآليته بمدينة رفح. وقالت إنه جاء انتقاما للدماء الشهيد القائد يحيى السنوار. من جهتها أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الانذار دوت في إيرز بغلاف غزة، فيما قال جيش الاحتلال إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح جراء قصف الاحتلال لسيارة قرب بلدة عقابة في طوباس بالضفة الغربية. وانتشرت قوات الاحتلال بمكان الغارة الجوية ودفعت بتعزيزات إضافية للمكان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال قرب موقع استهداف المركبة، في حين قال مصدر طبي إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 من أفراد الطاقم الطبي من داخل المستشفى الحكومي في طوباس. وفي القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال منزلا سكنيا ومنشأة زراعية، كما سلمت إخطارات بهدم مدرسة وثلاثة منازل في الخليل. إلى العناوين. طهران تدين العمليات الإرهابية في سوريا وتؤكد دعمها لها في حربها ضد الإرهاب. القوات السورية تحرر مناطق بريف حلب وتتصدى لهجمات المسلحين في خطوط الاشتباك. الاحتلال يواصل مجازره في غزة وشهيدا وجريح بقصف طائرته مركبة في الضفة الغربية. في أمان.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، حدث وحوار. كذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة الذين يستمعون إلى هذا الراديو عبر موجة FM 95.5، وأيضا عبر الإنترنت iranseda.ir، وهو صوت المقاومة حتى النصر بإذن الله، ويهدف إلى خطاب نشر خطاب المقاومة، والذي انطلق أيضا في الذكرى لذكرى الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى. بإمكانكم الاستماع إلينا عبر موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. نحمد الله أن الشيعة والسنة يذبحون بعضهم البعض. تخيل لو كانوا موحدين، تخيل الشرق الأوسط فيه إيران والسعودية أصدقاء متعاونان، تخيل كيف سيكون عليه حالنا. إسرائيل لم تكن لتوجد في هذا العالم، هذا الصراع بين الشيعة والسنة لا يجب أن ينتهي. هذا الكلام هو للمدعو إيدي كوهين، الإعلامي الصهيوني المعروف بكلامه البعيد عن الدبلوماسية، فهو يتحدث عن سياسة كيانه ونظرة الكيان للعرب بشكل واضح وصريح، وكثيرا ما يفضح المطبعين العرب عبر الكشف عن مساهماتهم في تنفيذ مخططات كيانه ضد الفلسطينيين ومحور المقاومة، لا سيما بعد معركة طوفان الأقصى. قد يسأل سائل: ما الذي دفعنا إلى استحضار كلام كوهين هذا عن الشيعة والسنة؟ وهو حديث قاله قبل عام من الآن في قناة عبرية، بينما منطقتنا تشهد أحداثا خطيرة في غزة ولبنان وأخيرا في سوريا. الجواب عن هذا السؤال هو أن ما جرى في منطقتنا منذ أكثر من عام في غزة ولبنان وما يجري في سوريا تحديدا هو الذي دفعنا إلى العودة إلى هذا التصريح الذي أدلى به كوهين، والذي يكشف عن استراتيجية إسرائيلية أمريكية ثابتة لم ولن تتغير يوما، لأن هدفها جعل الكيان الإسرائيلي القوة الوحيدة في منطقتنا، بينما تستنزف باقي القوى الأخرى فيها في صراعات مصطنعة ضحيتها العرب والمسلمون حصرا. صحيح أن ما يجري في سوريا اليوم، خاصة الهجوم الذي شنته الجماعات الإرهابية التكفيرية على حلب، تم بتخطيط وإعداد أمريكي إسرائيلي مع بعض الأنظمة العربية والإسلامية الدائرة في فلك هذا الثنائي، كما أن كل ما قيل عن محاولات السيطرة على سوريا من قبل الجماعات التكفيرية بهدف عزل لبنان وسوريا عن باقي محور المقاومة والاستفراد بهما صحيح أيضا، وهذا ما كشف عنه زعماء هذه الجماعات أنفسهم خلال استضافتهم في وسائل إعلام صهيونية في الأيام الماضية، وتحدثوا بكل وضوح وصراحة عن تلاقيهم مع كيان الاحتلال على العداء للرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله وإيران، معلنين الاستعداد لتولي الحرب على هذه الجبهة بالنيابة عن الكيان. وهذا الكلام لثوار الثورة السورية بين قوسين طبعا، تلاقى مع كلام رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قال إن الحرب تمر عبر محور فيلادلفيا ولن ننسحب من هناك، وعلق بالأمس المسؤول السابق في شعبة التخطيط بالجيش الصهيوني الجنرال عميد ياغور على عملية حلب، فقال إن السيطرة على فيلادلفيا كانت لمنع إيصال السلاح إلى المقاومة الفلسطينية، وكذلك الحال بسيطرة المسلحين في سوريا لمنع وصول السلاح إلى المقاومة اللبنانية. كل ذلك صحيح، ولكن الصحيح أيضا والذي غفل عنه الكثير من المحللين الذين تناولوا خفايا الهجوم التكفيري الإرهابي على حلب، هو وجود إرادة مصممة على بعث الحياة مرة أخرى إلى الجسد المتهالك للفتنة السنية الشيعية التي كادت معركة طوفان الأقصى أن تدفنها وإلى الأبد.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حقيقة الكذبة الكبرى التي روج لها الأعداء بين أبناء الأمة الواحدة على مدى عقود طويلة، وخاصة خلال العقود الأربعة الماضية، وهي كذبة الصراع السني الشيعي، فهي اليوم تلمس لمسا حجم هذه الكذبة التي مزقت الأمة ووقفت على الجهات التي تقف وراءها والجهات التي تغذيها وتنفخ فيها. المسلمون لم يعيشوا فترة كالتي عاشوها بعد معركة طوفان الأقصى، فالمسلمون السنة أخذوا ينظرون إلى إخوتهم الشيعة كنظرة بعضهم البعض، ووجدوا أن الاختلافات الموجودة بين الفريقين طبيعية وموجودة حتى بين فرق أهل السنة، ولا يجب أن تتحول إلى صراع كما يريد الأعداء. لذلك تم تنشيط وتفعيل وتشغيل الجماعات التكفيرية في سوريا من أجل وأد هذا الشعور الأخوي الذي أخذ يتعزز ويتوثق بين أبناء الأمة من مختلف طوائفها، وخاصة السنة والشيعة، وهو أمر وجد فيه أعداء الأمة خاصة الثنائي الأمريكي الإسرائيلي خطرا محدقا عليها، فحركوا عصاباتهم التي خرجت من جحورها وهي ترفع ذات الشعارات الطائفية المقززة التي سادت في مرحلة داعش وما قبل طوفان الأقصى، كما رآها العالم وفي الأفلام والصور التي تنشرها الجماعات التكفيرية في إدلب وحلب. العدو الصهيوني الذي لا يرى مستقبلا لكيانه في المنطقة كما يرى إيدي كوهين وجميع الصهاينة دون الإبقاء على الصراع السني الشيعي المصطنع مستعرا، نسي وتناسوا أن ما جرى قبل 10 سنوات في سوريا لن يتكرر اليوم، كما يرى أغلب المراقبين، فلم نعد نرى اليوم الدعم لهذه الجماعات التكفيرية حتى بين السذج والمخدوعين، بعد أن انكشفت حقيقة مشروع هذه الجماعات وثقافتها ونظرتها للتعدد الاجتماعي السوري، وفي المقابل زاد دعم الشعب السوري بمختلف طوائفه وانتماءاته للجيش السوري والحكومة السورية وبحلفاء بلدهم في المنطقة، الأمر الذي سيقبر التكفيريين المنفذين للمشروع التفتيتي الصهيوني الأمريكي وإلى الأبد. ونتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. الكيان ليس له شغل إلا الصراع، إلا تأجيج الصراعات وإيقاظ الصراعات وإنشاء الفتن، وأيضا يعني جعل أو بمعنى آخر جعل الأمة الإسلامية تحترق من أجل أن يحققوا مآربهم الخاصة. فبصراحة الكيان وتأجيج صراع المذاهب في المنطقة، هذا الكيان هو كيان مبني على التفرقة بين المذاهب. فمثلا أمريكا التي تدعم الكيان، والكيان يدعم الجماعات المنفلتة، الجماعات الطائفية الذين يعني كلنا عشنا أيام الطائفية وأيام دولة الخرافة التي ترفع راية الإسلام وراية محمد رسول الله، وهي تذبح بالأبرياء تحت راية محمد رسول الله، يذبحون الأبرياء. بربكم هل رأيتم هكذا أشد من هكذا أفعال مرتضى العراق.
شكرا للأخ العزيز مرتضى من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن الكيان الصهيوني هو الذي يعمد إلى تأجيج صراع المذاهب في المنطقة حتى يضمن ديمومة الصراع في المنطقة على أساس أو على أسس مذهبية. مثال لذلك إثارة الصراع بين السنة والشيعة عبر أدوات من الخونة والعملاء في المنطقة، وتسخير كافة الوسائل الإعلامية والمادية لتأجيج الصراعات. ولا شك أيضا أن الكيان الصهيوني قد ورث مبدأ فرق تسد من بريطانيا الخبيثة والماكرة ومن أمريكا الشيطان الأكبر. وعليه فإننا ننصح شعوب أمة العربية والإسلامية بعدم الانجرار حول تأجيج صراع المذاهب المفتعل، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم، وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو باسم من اليمن عبد منصور داود، نستمع.
الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، تأجيج الكيان وتأجيج صراع المذاهب في المنطقة هو الأساس للغرب ولإسرائيل. يريدون أن يفرقون العرب جميعا، سواء في المذاهب الدينية والاختلافات الدينية، ولذلك هو من أولوية أمريكا وإسرائيل هذا التأجيج والصراعات في المنطقة، لكي يأسسوا هذا الكيان ويتوسعون في الشرق الأوسط. ولذلك هذا هو، عندما ينظرون الغرب أو أمريكا وإسرائيل إلى الصراعات العربية هم مرتاحين على ذلك، لأنهم لا يريدون توحد الأمة. لذلك هو خطر عليهم عندما يتوحدون العرب، ولكن عندما يتفرقون ويختلفون ويتصارعون بينهم البين، هذا هو الكارثة للعرب والنجاح لهذا العدو الإسرائيلي. وإني أقول إن المقاومة في فلسطين ولبنان، والله العظيم إنها هي الذي تدافع على العرب والأمة العربية، ولولا المقاومة لتوسع العدو أكثر. ولكن إن هذه المقاومة هي كالشوكة الماسكة الخانقة لهذا العدو. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم من اليمن على هذه المشاركة. معنا الأخ أبو محمد باقر من العراق. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا فيك.
عندي رسالة أحب أوجهها من خلال إذاعتكم الكريمة.
نعم تفضل.
اللي يريد يعرف معسكر الحق والباطل، الآن يوجد معسكر الحق والباطل.
نعم.
اللاحظة المقاومة الإسلامية في لبنان عندما أرغمت الكيان الصهيوني على وقف إطلاق النار، ماذا فعل الكيان الصهيوني وعميله المتصهين أردوغان؟ حركوا الجبهة السورية من أجل القضاء على محور المقاومة، ولا يعلمون بأن محور المقاومة مزروع في كل مكان.
نعم.
الإمام الخميني رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، عندما أسس هذه الدولة الإسلامية أسسها لنصرة المظلوم، لنصرة المستضعفين، لمحاربة الطغاة. ورسالة إلى أردوغان: كد كيدك واسع سعيك، والله سوف ترمى في مزابل التاريخ. وإسرائيل إن شاء الله هذه نهايتها، لأن نلاحظ هؤلاء مجرمين جاي يقتلون البريء والغير بريء. نلاحظ الأمة كلها نفرتهم، عندما يقولون الثوار السوريين الشيشاني ثائر سوري، الأوزبكي ثائر سوري، جاي تنتشر أفلامهم. ولكن على المغفلين أن يعوا بأن نحن لا دخل لنا في سوريا، يفهمون بأن نحن لا ندافع عن النظام السوري، ندافع عن الحق، ندافع عن محور يحفظ كرامة الأمة. الآن في غزة، في غزة من يدافع؟ الشيعي يدافع عن غزة، مو شيعي وسني، لا مسلم. ولكن هؤلاء مجرمين، على كل شيء أن يقف ضد هؤلاء، لأن هؤلاء مجرمين صهاينة. وشكرا.
بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق. أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار الكيان وتأجيج صراع المذاهب في المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسان علايان، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، السلام عليكم. بس أعتذر منك ملاحظة بدون دكتور، الله يخليك.
نعم آسف جدا سيد حسان. نعم، برأيكم ما الأسباب التي أدت مرة أخرى لنشاط هذه الجماعات الإرهابية المرتزقة في بعض المناطق السورية، يعني خاصة بعدما عانى منها السوريون سنوات عديدة من وحشيتهم، من ظلمهم؟ هل هناك أسباب داخلية سورية، أم أن هذه ورقة، أو هؤلاء ورقة يتم التلاعب بها وتحريكهم من أي وقت ما شاءوا، خاصة بعد إنجازات المقاومة في المنطقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك للمستمعين، لكل العاملين في هذه الإدارة الطيبة. طبعا هناك إشارات كثيرة في هذا الموضوع، هناك أكثر من جانب في هذه المسألة. نحن نتحدث عن صيغة الستانة التي عقدت في عام 2020 وتم تركيا على تخفيض التصعيد وعلى إبعاد الإرهابيين من مناطق محددة في إدلب، وأيضا فتح الطرقات بين أكثر من منطقة، T4 مثلا كما يسمى، T5. هذه الطرقات التي كان يجب على تركيا بحكم أنها يعني شكل أو بآخر لا مراكز أو يعني نقاط عسكرية في داخل هذه المناطق التي كان مأمور بها، أن تعمل على تخييد هؤلاء وأيضا فرز بين الإرهابيين وبين من يمكن أن يكون يعني شيء فاعلة يمكن أن يعتمد عليه أن تكون كنسي جزء من النسيج الوطني. طبعاً هناك بعض مسلحة من الحركات السلفية الجهادية التكفيرية هي من خارج سوريا. الأمر الآخر كما ذكرت أخي الكريم في السؤال، نعم، هذه المجاميع الإرهابية تبين بشكل واضح أنها هي مرتبطة بشكل أو بآخر وبشكل مباشر مع التوجه الأمريكي، وإدارة هذه المجموعات إدارة أمريكية، وأيضاً ترتبط مع المشروع الصهيوني. وتجلى هذا الأمر سريعاً بعد انتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وفي اليوم التالي كان هناك كلام من رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو الذي حضر في الرئيس بشار الأسد بشكل واضح وقال له تلعب بالنار. وإذ بعد 24 ساعة كانت هذه المجاميع الإرهابية تتحرك وبشكل كثيف، ونتحدث نحن عن آلاف ولا عم نسعى عن مئات، من ذلك التي تدور كان خلال سنوات الماضية كان الدولة السورية كانت مقتنعة ومطمئنة على اتفاق يعني ما تقوم به تركيا، وأيضا صيغة حصتين هي كفيلة بأن لا يتحركوا مرة أخرى. الأمر الأخطر في هذه المسألة هو يأتي في سياق اندفاع الدول الإسرائيلية وخصوصا نتنياهو والمشرف بعد الإخفاق في غزة وبعد الإخفاق والفشل انتصار المقاومة في لبنان بمنع دور سوريا من تحقيق أهدافه، يحرك هذه المجموعات في سوريا على اعتبار سوريا هي نقطة مركزية في محور المقاومة، أولا لقطع صلة التواصل بين إيران والعراق ولبنان عبر هذا المعبر الحيوي الذي كان يمد المقاومة اللبنانية الإسلامية في لبنان بالسلاح، يراد احتواء هذا الطريق وقطع هذا الطريق الإمداد. فضلا عن ذلك أولا تقويض الدولة السورية التي كانت بدأت كبير من مساحة الجغرافيا السورية إلى عودة الدولة، لذلك هذه المجاميع أولا انكشفت كما في مكان آخر فيما يتعلق بفلسطين. أين هذه المجموعات هي التي تتحدث في غزة وهذه 14 شهرا ولم نسمع من هذه الجماعات التكفيرية التي كانت تتمنى أن تتعشى مع الرسول أو أن تتغدى مع الرسول وتنتظر الخروج وبها عملية تصمت كل هذه الفترة، تبين أن فعلا هي عادات صهيونية أمريكية في المنطقة، ووجدنا هذا الأمر في منطقة الكوناترا والجولان عندما كان يذهب هؤلاء عندما يكون هناك جرحى يذهبون إلى الجانب الإسرائيلي وتلقون العلاج. هناك إشارات أيضا من هذه المجموعات الجديدة تطلب من الجانب الإسرائيلي والجيش الصهيوني المزيد من التمويل، وأيضا متوعد بأن يكون هناك علاقات دبلوماسية بعد أن تسقط سوريا ولبنان.
نعم سيد حسان، نعم طبعا نحن نأسف لبعض الـ يعني الرداءة في الصوت.
لا يعني أغير مكاني.
نعم.
تغير مكان
ولحظة. نعم يعني نتمنى أن يؤثر ذلك ولو قليلا على يعني جودة الاتصال والتواصل بيننا وبينك دكتور. عفوا سيد حسان، يعني فيما يتعلق بهذه التطورات في سوريا، تركيا ومعها طبعا بعض الدول الغربية أيضا يعني يحاولون أن يوحوا ويصوروا الأمر على أنه خلاف داخلي، يعني نفس المشكلة اللي كانت سابقا بين معارضة ونظام، وبالتالي الآن مرة أخرى برزت إلى السطح هذه المشكلة، وهي لأن النظام السوري لم يحل المشكلة التي قامت في 2011 حتى الآن، وبالتالي يتحمل تبعات ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ يعني إلى أي مدى يعني هل فعلا هو جزء، على الأقل جزء من هذه المشكلة هو فعلا يعني داخلي ومحلي وبين النظام والمعارضة أم لا؟ يعني الأمر ليس بهذه السطحية كما يحاول أن يصور هؤلاء الأمر.
فيما يتعلق بهذه المسألة عندما قال لا أظن أن لا تقع تركيا في فخ الفخ الأمريكي والإسرائيلي في تحرير هذه المجموعات الإرهابية مجددا. تسمعوني؟
نعم نسمعك أستاذ حسان. نعم سيد حسان نسمعك. نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ حسان. سيد حسان معنا؟ نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ حسان، نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
نعم، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نواصل إن شاء الله حديثنا مع الأستاذ حسن عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وحول موضوعنا الكيان وتأجيج صراع المذاهب في المنطقة. سيد حسان، تركيا نأت بنفسها عن هذه الأزمة، طبعا كما أشرتم مستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية يعني عاتب تركيا يعني لهجة عتابية، تحدث وقال لم نتوقع أن تقع تركيا في الفخ الأمريكي هذه المرة، لكن تركيا يعني بشكل واضح تقول بأنها ليست متورطة في هذه الأحداث، وأنها تدعم حتى اتصال بين أردوغان وبوتين، أيضا أكد أردوغان أنه يدعم وحدة أراضي سورية، استقلال سورية وما إلى ذلك، سيادة سورية. كيف يمكن النظر إلى الأمر؟
عندما يكون عتب من مستشار السيد القائد معنى ذلك أن تركيا متورطة بشكل كبير تحديدا فيما حصل الآن، لأنه لا يمكن لهذه المجاميع الإرهابية أن تتحرك بدون إشارة أو ضوء أكبر تركي بأوامر أمريكية إسرائيلية للأسف، وهذا سقوط خطير من تركيا أردوغان فيما يتعلق، كما كان يعني يحكى قبل شهور من أن هناك ترتيبات لإقامة يعني قمة ثنائية برعاية إيرانية روسية بين الرئيسين بشار الأسد والرئيس أردوغان، ولكن واضح أن أردوغان كان يشتري الوقت كما يقال للوصول إلى هذه النقطة. نقطة أخرى، العتب الإيراني لو لم يدرك أن هذا الأمر ما كان ليحصل لولا المبادرة والموافقة التركية لما كان حصل هكذا موقف من مستشار السيد القائد. أمر الآخر أن حتى وزير الخارجية عباس عرقجي كان هناك رسالة أيضا مباشرة للوزير حقان في قاله أن السقوط عليه، وبالتالي إذا ما سقطت سوريا لا سمح الله بأيدي هؤلاء الدواعش لن تسلم لا تركيا ولا دول المنطقة، والرئيس بشار الأسد حذر من مشروع التفتيت والتقسيم أيضا للمنطقة. وأيضا أمر آخر، عندما اتصل أردوغان مع الرئيس بوتين كان هناك توافق صح على وحدة الأراضي السورية،
نعم
أيضا، والسياق مرر كلمة وهذا هو مفتاح يشير يعني يأخذنا إلى ما بدأناه في الخلج السياسي. معنى ذلك أن هذه المسألة وهذه القدرة المخفية التي يتلطى وراءها أردوغان يعني يعيد الجرة مرة أخرى كأننا نخلص بداية 2011، ولكن هناك متغير غاية في الأهمية الخليجية التي كانت داعمة للحركات الإرهابية فيما يسمى بالربيع العربي 2011، كان لها موقف متغير تماما فيما يتعلق بالموقف إلى جانب دولة سوريا وحدة الأراضي السورية كالإمارات للسعودية، وأيضا الموقف السلبي الوحيد الآن هو الموقف القطري، لأن غاية هذه اللحظة قطر تعلم يعني غاية هذه اللحظة تعتبر أن النظام السوري نظام غير شرعي، وبالتالي عليه أن يتخلى عن مسؤولية الحكم وتسليم السلطة للشعب، وأيضا الذهاب إلى جنيف وهذه الجلسات أو الحوارات التي حصلت، وأيضا تطبيق قرار 2254. هذه القرارات الدولية أساسا لم تكن في يوم من الأيام لتراعي مصالح استقلالية الدول بفضل التدخلات الأمريكية والغربية، لذلك هذه المجاميع بشكل أو بآخر هي مرتبطة. لو صحيح أن هذه المجاميع منعزلة وأن أمريكا تقول وتنعى بنفسها أيضا عن هذا الموضوع، وتقول الخارجية الأمريكية نحن ليس لنا علاقة في هذا التحرك، ما لا يمكن أبدا لهذه المجاميع أن تتحرك وهم تحت العين الأمريكية كما يقال، فضلا عن ذلك وجود الأوكراني يعني معنى ذلك إشغال الروسي أيضا في جبهة جديدة وإشغال نحو المقاومة في جبهة جديدة خطة المشروع الأمريكي الإسرائيلي بعدما خسرت إسرائيل في غزة ولم تستطع أن تحقق أهدافها، وأيضا في لبنان أسقط حزب الله كل أهداف الكيان الإسرائيلي، لذلك هم انتقلوا إلى الحركة الأقوى فيما يتعلق في محور المقاومة بين إيران والعراق ولبنان وفلسطين هي سوريا، أيضا لقطع الإمداد عن حزب الله هكذا يعملون، وإلا ماذا يعني أن تنتقل المعارك إلى دير الزور يعني إلى الحدود مع العراق، وهناك في قوات قسد التوربية كما يقال، وبالتالي نحن الآن أمام مشهد معقد وخطير، ولكن أنا بتصوري أن الجيش السوري والقيادة السورية استشعروا الخطر واستعادوا المبادرة إلى القرار إلى السيطرة إلى حد بعيد وإنشاء خط دفاعي أول فيما في مواجهة التمدد الخطير الذي حصل على مساحات كبيرة في حلب وأيضا على ريف حلب الجنوبي والشرقي وأيضا فيما قريب من حماة. لذلك اليوم أنا باعتقاد الموقف الإيراني والموقف الروسي متمثل بالرئيس بازشكيان وأيضا الرئيس بوتين كان هناك موقف متقدم لأنه لن يسمح بإسقاط سوريا بيد الإرهاب. وأيضا وزير الخارجية عطاش حرقشي يقول نحن جاهزون لإرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت منا سوريا ذلك. لذلك يعني يأخذون شرعية في هذا الموضوع. أنا باعتقادي سقوط سوريا سيؤثر أولا على كل دول الجوار كما قال الرئيس بازشكيان وأيضا كما حذر الرئيس الأسد في هذا يعني هذا الموقف طيب. الخطير الذي تمر فيه المنطقة.
نعم طيب سيد حسن الآن يعني كيف ترى وضع سوريا على الأرض كنظام كجيش كقوات هي والقوات الموالية لها والمناصرة للجيش السوري برأيك يعني هل الميدان لهم هل موقفهم قوي الإعلام الآخر يحاول أن يوحي بأن كل شيء سقط كذا قرية سقطت كذا مدينة سقطت أخذنا بيت الرئيس أخذنا فلان هاي يعني ما الصورة الحقيقية التي يمكن أن تنقلها لنا عن بقراءتك للواقع في سوريا؟
طبعا أنت أشرت لمسألة غاية في الأهمية هي مسألة الإعلام ودور الإعلام التضليلي والتزوير للحقائق وهذا ما كان يحصل في لبنان عندما تقوم المقاومة حزب الله في لبنان بتهديد حقيقي للوجود الإسرائيلي على الحافة في القرى العالمية وكان يحقق إنجازات ويستهدف العنصر الإسرائيلي بصواريخ قوية ودقيقة كان بعض الإعلام المغرز والمناوئ المقاومة يسوغزم هذا المشهد تماما كما يحصل الآن في الإعلام والسلاح الأنبى والأخطر في تزييف الحقائق وتزوير التاريخ كما يقال والوقائع. لذلك اليوم الإعلام يريد أن يسعى ويسعى أيضا من أجل إيجاد نوع من يعني تشتيت الهمم والحرب النفسية التي تمارس على البيئة الحاضنة للجيش والجيش السوري هم أبناء هذه المناطق. لذلك استدرقت سوريا وأيضا أصدرت تعاميم كثيرة والقوات المسلحة أن لا يعني لا يصغوا لهذه المعلومات ولهذه هذه الأضاليل التي تمارس كحرب نفسية على العالم
نعم.
السوري والشعب السوري. توقيف هذا التحرك أتى مباشرة بعد يومين وقت لقمارتنا أشرت في البداية قد يكون هذا الأمر بخمس واضح للصوت يعني فعليا نتنياهو عندما هدد الرئيس بشار الأسد وقال له لا تلعب النار بعد إعلان وقف إطلاق النار في ليلة وقف إطلاق النار في لبنان أدرنا تهديد لإيران كل هذا كان أشل قفز في الهواء بأنه خسر في غزة وفي لبنان يريد أن يحقق انتصار ولو بالشكل ليقدمه إلى الجبهة الداخلية
نعم.
ولإنقاذ نفسي على السياسي مما ينتظر محاكمات. لذلك الإعلام لعب دورا ويلعب دورا خطيرا ولكن
نعم.
أنا باعتقادي الجيش السوري استطاع احتواء الموقف عاد لملمة الموضوع بشكل كبير
نعم.
الجيش الرديف الخلفاء الموجودين خلفاء سوريا الذين كانوا وما
نعم شكرا
الدول العربية
نعم.
أيضا ضغط على الرئيس بشار الأسد لفك العلاقة مع إيران
نعم.
ولكن وجد الرئيس بشار الأسد
نعم شكرا جزيلا لك أحسن شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. نشكر الأستاذ حسن عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء ونتابع مع مشاركاتكم الأخثار الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه لعبة الكيان الغاصب منذ زمن وهي تأجيج الصراع الطائفي بين شعوب المنطقة حيث عندما يعجز هذا الكيان المتعفن عن المنازلة وتأتيه الضربات من حيث لا يحتسب يقوم بتأجيج الصراعات المذهبية من خلال عملائه المتصهينين من العربان ولكن أغلب شعوب المنطقة كشفت هذه اللعبة الصهيونية، وإن شاء الله لم تنجر لها، وخصوصا بعد طوفان الأقصى والحرب على غزة. فهم العالم الإسلامي أن في الوحدة الإسلامية تأتي الانتصارات وعزة وشموخ هذه الأمة. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب إنه في ظاهرة صراع مذهبي لكنه في باطنه صراع سياسي بين أهل السلطة وخصومهم، يستخدم فيه الطرفان ولا سيما الحاكمين مقادير متفاوتة من المفاهيم والشعارات المذهبية للنيل من الخصوم. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. محمد الضراني، دكتور محمد الضراني من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دائما ما نلاحظ بأن الكيان الصهيوني يتحرك مع تحرك أي كيانات أو تيارات تعمل على زرع الفتنة داخل الأمة الإسلامية، وتعمل على تقسيم هذه الأمة لأهداف تخدم هذا العدو الصهيوني، لأن العدو الصهيوني المعتدي والمحتل الأراضي الفلسطينية لا يستطيع العيش في المنطقة الإسلامية والعربية إلا من خلال تقسيم هذه الأمة وإضعافها، وأيضا زرع الفرقة فيما بينها. لذلك هنالك من عمل على خدمة هذا الكيان الصهيوني، بل تلقت هنا جماعات للأوامر والتوجيهات من قبل الكيان الصهيوني مقابل أهداف سياسية ومصالح متبادلة ما بين الكيان الصهيوني وما بين تلك التيارات أو الحركات أو غيرها. لذلك فإننا نجد بأن محور المقاومة، وهذا المحور الذي حفظ ماء وجه هذه الأمة من خلال زرع الوحدة الإسلامية وابتعاد هذا المحور عن الطائفية وعن العنصرية، فوقف مع كل الأحرار من أبناء هذه الأمة ومع المظلومين من أبناء هذه الأمة بدون أي توجهات عدائية أو مذهبية أو غيرها. لذلك فإننا نجد أن الكيان، أن هذه الوحدة لدول المحور ولكل الشعوب الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني هي من أرعبت هذا العدو، لأن عندما تتوجه هذه الأمة في مواجهة هذا الكيان وهذا العدو الواحد، فإن الخلافات سوف تذوب وتزول، ويتحقق بذلك النصر المبين الذي سوف يأتي بإذن الله.
نعم، شكرا للدكتور محمد الضراني. الأخ نعم صبح عبد الحميد من الأردن أيضا.
تحية لكم جميعا. إن تركيا أمريكية إلى العظم، ومنذ جمال أتاتورك، وهي تسعى للاستيلاء على دمشق وعلى بغداد، وطبعا لإضعاف النظامين والدول العربية عامة. إذن أين موسكو اتجاه لتحمي دمشق من الصهاينة وأنقرة؟ وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا. نشكركم على حسن المتابعة. لقائنا حدث وحوار، الكيان وتأجيج صراع المذاهب في المنطقة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي، ونشكركم على حسن التواصل وكذلك كريم المشاركة وطيبها في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. على الصلاة. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى